بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، حيث انتهينا إلى الكبيرة الثالثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الثالثة السحر، لأن الساحر لا بد أن يكفر. قال الله تعالى: لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان المدعو من قومك تعليم الإنسان السحر إلا ليشرك بالله يشرك به. وقال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به من الموت وزوجه إلى أنقاض. ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق.
قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الثالثة السحر. ومر معنا أن ذكر رحمه الله الكبيرة الأولى الإشراك بالله، والكبيرة الثانية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والكبيرة الثالثة السحر. وعند مراعاة الترتيب في الأخطر، فتقديم السحر أولى على القتل، على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن السحر كفر كما قال المصنف رحمه الله، لأن الساحر لا بد أن يكفر، يعني لا بد أن يكون كافرا، لا يمكن أن يتعاطى السحر إلا بالكفر بالله عز وجل. وقد جاء السحر مقدما على قتل النفس في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأولى تقديم السحر، لأنه قدم في حديث اجتناب السبع الموبقات، ولأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على كفر الساحر، وصدر كلامه على هذه الكبيرة بقوله: لأن الساحر لا بد وأن يكفر، يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا، بل إن قوة سحره بحسب قوة كفره، فكلما ازداد كفرا بالله جل وعلا ازداد تمكنا في السحر. والسحر أمر لا يتوصل إليه ولا سبيل إلى تحصيله إلا بالكفر بالله جل وعلا والتقرب للشياطين وعبادتهم وطاعتهم من دون الله عز وجل. وذكر هنا المصنف ما جاء في سورة البقرة فيما يتعلق بالسحر، وكفره بالله جل وعلا، حيث أورد قول الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا الجزء من آية في سورة البقرة مع الآية التي قبلها، يعني مع تمام هذه الآية التي هذا جزء منها، والآية التي قبلها والآية التي بعدها فيها دلالات عديدة من وجوه كثيرة على كفر الساحر، واكتفى المصنف بالإشارة إلى بعض المواضع من هذه الآية في الدلالة على كفر الساحر، فأشار إلى قوله ولكن الشياطين كفروا، وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه ثلاثة مواضع في الآية تدل على كفر الساحر. وإذا تأملت السياق بتمامه تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة. الوجه الأول في قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فهذا هو الوجه الأول في الدلالة على كفر الساحر وبيان أن السحر لا يكون إلا بنبذ القرآن، بل لا يكون إلا بامتهانه، ومما يتقرب به الساحر للشيطان ليتمكن في السحر امتهان القرآن وإلقاؤه ووضع الأذى والقاذورات عليه أو إلقاؤه في الخلاء أو غير ذلك. ولهذا كلما كان النبذ للقرآن أشد كان هذا أعظم تقربا من ممن يطلب السحر إلى الشيطان. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المرحلة الأولى نبذ القرآن، والثانية اتباع الشيطان. اتباع الشيطان عبادة له من دون الله وطاعة له من دون الله، وهذا كفر بالله عز وجل. الوجه الثالث في قوله وما كفر سليمان، ونفي الكفر عن نبي الله سليمان في هذا السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بطلانه وفساده وتبرئته نبي الله منه بتبرئته من الكفر دليل على كفر الساحر. الوجه الرابع وما ذكره المصنف فيما ذكر من الأدلة ما ذكره أولا وهو قول الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففي الآية التنصيص على كفر الساحر لأن الساحر تلميذ للشياطين وخريج لمدرستهم ومتتلمذ على يديهم في هذا الذي هو كفر كما هو منصوص الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر كافر وتلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة الشياطين، تلميذ لهذه المدرسة الكفرية مدرسة الشياطين، فهو تلميذ للشيطان ومتخرج في مدرسته. فهذا الوجه الرابع ولكن الشياطين كفروا. الوجه الخامس ما ذكره أو ما أورده المصنف وهو قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا في قصة هاروت وماروت اللذين جعلهم الله عز وجل فتنة للناس في هذا الباب، وفي الآية التنصيص على أن تعلم السحر كفر إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمه، أي فلا تكفر أي بتعلمه، بتعلم السحر. فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر الساحر. الوجه السادس ما أشار وأورده المصنف رحمه الله، وهو قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له أي حظ ونصيب يوم القيامة. الخلاق هو النصيب، فلا خلاق له أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة. وهذا الانتفاء أو النفي للحظ والنصيب والخلاق عن الساحر يوم القيامة هذا من الدلائل على كفره. الوجه السابع والأخير في الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، فهذا دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين بل كفار. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني ولو أنهم تركوا السحر وتركوا الكفر وآمنوا بالله واتقوا الله جل وعلا لما توبة من عند الله خير. فهذه وجوه سبعة في هذا السياق المبارك دالة على كفر الساحر. والمصنف رحمه الله صدر الكلام على هذه الكبيرة ببيان كفر الساحر، وأشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر الساحر، حيث أشار إلى وجوه ثلاثة، والوجوه الدالة على كفر الساحر في هذا السياق سبعة. نعم.
ترى خلقا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون انه الكفر، فيدخلون في تعلم السينياء وعملها وهي مكر السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، في محبة الزوج لامرأته، وفي بغضنا وقربا وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال.
ثم بيّن وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس فيمارسونه ويتعاطونه، فقال إن خلق من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، أي ليس كفرا، يظنونه حراما فقط وليس كفرا. وعلمهم بأنه حرام وحده كافي في عدم الدخول، علمهم بأنه حرام كافي في عدم الدخول فيه. ولكن بعض الناس والعياذ بالله مخذولا في هذا الباب، تجد أن ميول نفسه تنازعه لغشيان الكبائر وفعلها والتمادي فيها، حتى إن بعضهم يغالق نفسه في هذا الباب في تهوين الأمر وتقليله، فينازع أولا في هل هو كبيرة أو صغيرة، ينازع أولا هل هو كبيرة أو صغيرة، ثم هل هي كبيرة مجمع على أنها كبيرة أو لا، ثم أيضا يغالق نفسه بهذا الباب هل هي كبيرة كبيرة عظيمة جدا وإلا كبيرة يعني دون ذلك، فيبدأ يهون الأمر على نفسه، ثم يصل إلى مرحلة يقول كبيرة وليست شركا وليست كفرا. وهذا كله من اتباع خطوات الشيطان في غشيان الكبائر والوقوع فيها. ولهذا يقع كثير من الناس في الكبائر مع علمهم بأنها كبائر بسبب هذه المغالطات النفسية التي يدخلونها على نفوسهم طمعا في تحقيق أهوائهم وميولاتهم إلى هذه الأشياء. فهذا وجه أشار إليه المصنف، أن بعض الضلال يظن أنها حرام، أنه حرام وليس شركا وليس كفرا بالله عز وجل، فيخشى هذا الأمر. وكما قدمت يعني كونه يعلم أنه حرام وأن الله عز وجل حرمه عليه هذا وحده كافي في 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 بعده عنه واجتنابه له. قال وما يشعرون أنه أنه الكفر، وما يشعرون أنه الكفر. ربما يعني يكون الأمر كذلك في بعض هؤلاء الضلال، ما شعر أنه كفر وظن أنه حرام مجرد، وربما أن هذه نوع من المغالطة النفسية التي أشرت إليها، يغالط نفسه في تهوين في التهوين من الأمر المحرم الذي يغشاه، فيقول لنفسي هذا محرم أو ليست بتحريمه بحرمة شديدة، أو ليس هو بالكفر، يعني وإن كان كفرا يقول ليس هو بالكفر الذي هو الناقل من الملة، أو نحو ذلك من المغالطات النفسية التي بها يزج بنفسه في فعل هذه الكبائر بل هذه الكفريات الناقلة من الملة. قال وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها. السيمياء هذه كلمة أعجمية ليست عربية، وهي تعاطي أشياء ويكون فيها شيء من الإيهام والتخيلات ونحو ذلك. فربما أن السيمياء ونظائرها من الأمور هي خطوات تأتي في مقدمة تعاطي السحر والتمكن به والضلوع به، فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها، وربما أيضا مثل الأشياء التي تسمى الآن في زماننا خفة اليد أو الحركات السحرية أو الألعاب البدوانية التي يعتمد بعضها على سرعة الحركة، وكثير منها يعتمد على تعاطي السحر، كثير منها يعتمد على تعاطي السحر، مثل أن يقف أحدهم في الهواء غير ممسك بشيء، أو يكون جالسا في الهواء، أو يرتفع عن الأرض إلى درجة متر أو مترين ويبقى مرتفعا هذا سحر، وهذا من الشياطين، وهي التي تقله حتى وإن أقسم في المقابلة معه وسؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطى السحر، فهذا كثير في الدجاجلة للتغرير بالناس وإيقاعهم في الباطل. فهذا ولا شك أنه من السحر، ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له وتعاونهم معه لاتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دون الله ولتقربه لهم، ولهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء. وكثير من عوامل المسلمين وجمهارهم في مثل هذا الباب تنطلي عليهم أكاذيب هؤلاء بقول من هذه خفة يد، أو مثلا سرعة حركة أو مهارة أو أشياء من هذا القبيل، وهو سحر قطعا، وهو من عمل الشيطان ومن تعاون الشياطين معهم. قال فيدخلون في تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر، وهي محض السحر، يعني هي أعمال سحرية. وأيضا هذا يفيدنا فائدة في أن السحر له مجالات متعددة، وأيضا ثمة طرائق عديدة للدخول فيه، وكلها تصب في مصب واحد جاءت الإشارة إليه في الآية الكريمة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتباع الشيطان والتقرب إليه بأنواع القربات، طاعة فيما يأمر، هذا هو المدخل. وقد حدثني شخص هداه الله عز وجل من هذا الأمر وقد أوشك أن يدخل فيه، فقال إنني أتيت ساحرا وقلت له أرى عندك كذا وأرى عندك كذا وأرى أنك تستطيع على كذا، وهو جار لي يقول، فقلت له أنا أريد أن أكون مثلك، أريد أن تدلني على طريقة. يقول أعطاني مقدمات طويلة وقال لي أريد أن أعطيك أمورا تفعلها بدقة ولا تترك شيئا منها، وغدا في الصباح ستكون مثلي تماما وعندك كل هذه الأشياء، ولكن تلتزم بكل ما أوجهك إليه. فالتزمت، التزمت له بذلك. يقول فقال لي تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان، اختار له هذا الوقت عند غروب الشمس وقربها من الغروب، وتقف عند شاطئ النهر مستقبلا الشمس بينك وبينه. وقال وأعطاني أسماء، وذكر لي من حدثني، ذكر لي هذا الشخص الأسماء التي أو الاسم الذي أعطاه إياه، هو اسم من أسماء الشياطين. قال تقف عند الغروب، إذا دنت من الغروب تبدأ تنادي هذا الاسم، تبدأ تنادي هذا الاسم. قال فإذا ناديت كم مرة بصوت سيأتيك من داخل البحر حيوان مفزع، ووصف له هيئته وذكر لي هو هيئته. قال سيشق الماء وسيأتي إليك وسيناديك باسمك وسيطلب منك أشياء، فكل ما يطلب منك استجب ولا تتردد، افعل كذا قل أفعل، لا تفعل كذا قل لا أفعل، فتستجيب له. يقول فذهبت، ذهبت إلى حيث ووجهني ووقفت في الوقت نفسه، ولما دنت الشمس من الغروب بدأت أنادي. يقول بالفعل جاء حيوان من وسط البحر مقبلا علي حتى قرب مني وهيئته مفزعة، ناداني باسمي، قال فلان، قلت نعم. يقول من توفيق الله لي أن أول طلب طلبه مني أن أقوم به أمر نشأت نشأة قوية على المحافظة عليه. يقول هذا من نعمة الله علي، ويحمد الله كثيرا ويخبرني، يقول من نعمة الله علي أن أول أمر طلبه مني أمر نشأت على من صغري على نشأة قوية على المحافظة عليه. فأول ما بدأ لي قال تترك الصلاة، أول ما بدأ معي قال تترك الصلاة. يقول فرأسا بدون تردد ولا تنعت قلت الصلاة لا، الصلاة ما أتركها. يقول فصاح بصوت وذهب وساق في البحر ولم أرى. يقول بعد أيام لقيت من لقيت جاري هذا، فيقول لما لقيته وإذا به مشتد غضب علي وقال آذيتني وأضررت بي، يعني بمعنى أنه أرسل لهم شخصا غير مطاوعا، والاتفاق معه ألا يرسل لهم إلا من هو مطاوع، فآذوه وتعرضوا لهم بالأذى لأنه يعني أرسل لهم من ليس بمطاوع. الشاهد من هذا هو أن السحر لا يكون إلا بهذه الطريقة. وإن قرأت تفسير ابن كثير أيضا ذكر قصة طويلة فيها مثل هذا الأمر، فيها التقرب للشيطان بنبذ القرآن، التقرب للشيطان بترك الصلاة، التقرب للشيطان بطاعة في الفجور والفواحش، التقرب للشيطان بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، التقرب للشيطان بفعل العبادات المحرمة والأذكار المحرمة وهجر القرآن والأذكار المشروعة. فهذه كلها منافذ ومداخل تكون أو يكون بها الوقوع في السحر وتعاطيه. ثم أشار إلى المصنف رحمه الله أشار إلى الآثار أو النتائج التي قد تقع من السحر والتأكيد على أن السحر منه ما هو حقيقة، يعني ليس السحر كله خيال، منه ما هو خيال، يعني أشياء تخيلات للأبصار، يضع سحرا فيجعل الأبصار تتخيل، مثل ما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهي لا تتحول وإنما يكون خيالا. ومن السحر ما هو حقيقة فيمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ونحو ذلك. فأراد المصنف أن ينبه على أن السحر له حقيقة. قال: وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضه وفي بغضها وبغضه وأشبه ذلك، وهذه كلها حقائق تنشأ عن السحر وتترتب عليه، وهو ما يسمى عند أهل العلم بسحر العطف والصرف. العطف قولا في محبة الزوج لامرأة، هذا سحر عطف، يعني عطف أحد الزوجين على الآخر، عطف أحد الزوجين على الآخر. والصرف صرف أحدهما عن الآخر، صرف أحدهما عن الآخر. وفي بغضها وبغضه، يعني إنشاء البغضة بين الزوجين، إنشاء البغضة بين الزوجين. فهذه كلها من الأمور التي تترتب على السحر، ومنها الإضرار بالبدن و يعني حصول بعض الأمراض الشديدة والمزمنة والموت وإلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على السحر وتنشأ عنه. قال: وأشبه ذلك، يعني هذه مجرد أمثلة بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. قوله بكلمات مجهولة أن يقوم بها الساحر، بمعنى أن الساحر عند بدئه بالسحر يتمتم بكلمات مجهولة، طلاسم وكلمات غير مفهومة، وأحيانا يأتي معها بآيات من القرآن امتهانا للقرآن وخلطا له بهذا الباطل، وتقربا للشياطين بذكر كلمات الله مع الشرك والباطل. ولهذا قد يكتب الساحر ورقة فيها آية الكرسي، ويضع مع آية الكرسي أسماء شياطين، أو يضع طلاسم، أو يضع صلبان، أو يضع شيء من القاذورات القليلة التي قد لا ترى بالعين، يضعها مع آية الكرسي ويعطيها هذا الشخص ويقول علقها أو ضعها في مكان كذا، ويكون الشيطان ويكون الساحر قد تقرب للشيطان بامتهان القرآن، فيقع السحر، فيقع السحر. فهي كلمات مجهولة، كلمات مجهولة. وغالبا غالبا، وهذا نبه عليه عدد من أهل العلم، غالبا السحر لا يعمل إلا في الليل في الظلام، ولا يحب الساحر أن يعمل إلا في الظلام، وفي الظلام وفي الخفاء يقوم بممارسات أشياء لا يراها من عنده. وإذا كان عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غرفة غير مضيئة، في غرفة غير مضيئة في الخفاء، وزيادة في الظلمة يأتي بأدخنة وأبخرة، ويعج المكان بالدخان والبخور، وفي الظلام وفي وسط الدخان وفي هذه العتمة يعمل أعماله السحرية، ويقوم بتقربات للشياطين، ويقوم بامتهان للقرآن، ويقوم بوضع الأذى عليه بأمور ربما لو رآها بعض من أتاه ممن عنده شيء من الإيمان لنفر وفر. ولكن غالبا غالبا السحر لا يكون الا في الليله في الليله الظلماء او في النهار في غرفه مظلمه ومع ادخنه وجو معجم وبه يتم تعاطي السحر. قال اكثرها شرك وضلال، يعني الكلمات التي يقولها الساحر. وقول اكثرها شرك وضلال لان بعض ما يقوله الساحر او ما ياتي به الساحر ايات، لكن لا ياتي بها ولا يقرا مقاطع من الايات على وجه التعبد لله والتقرب اليه بتلاوه كلامه وطلب الشفاء منه، لا، ياتي بالايات بنيه امتهانها ومسها بالباطل، ويكتب الايات بيده على الاوراق ليس تقربا الى الله بذلك، وانما باراده امتهان القران تقربا بذلك للشيطان. نعم.
وحد الساحر القتل لانه كفر بالله تعالى وطاع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. فليتقي العبد ربه
قال وحد الساحر القتل، قال وحد الساحر القتل أي ضربة بالسيف كما سيأتي فيما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، فهذا حده. وسيأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في قتل الساحر، وأنه يقتل مجرد أن يقبض عليه متلبسا بالسحر متعاطيا له، يقتل مباشرة بدون استتابة، بدون استتابة، لا 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 يعرض عليه أن يتوب، فإن تاب لم يقتل، وإن لم يتب قتل، وإنما يقتل مباشرة دون استتابة. وهذا معنى قول أهل العلم أن الساحر يقتل ولا يستتاب، وهو معنى قولهم أن الساحر لا توبة له، الساحر لا توبة له. وليس معنى الساحر لا توبة له أي أنه لو تاب بينه وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله توبة، ليس هذا المراد. فالله عز وجل يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه، لكن قولهم لا توبة له أي بينه وبين الناس لا يقبلون منه توبة، لا يقبلون منه توبة. فإذا قبض وقال إني تائب أو تبت إلى الله فيضرب بالسيف ويفصل رأسه عن بدنه، وإن كان صادقا في التوبة يتوب الله عليه، يتوب الله عليه، لكن لا تقبل له توبة عند الناس إذا ضبط يعمل هذا العمل لا تقبل له توبة. قال وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. قوله أو ضارع الكفر هذه لا يحتاج إليها لأن الأمر واضح، والأدلة التي ذكرها هو رحمه الله صريحة وواضحة الدلالة على كفر الساحر، وأن الساحر لا يتعلم السحر إلا بالكفر واتباع الشياطين. فالساحر يقتل لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهو بسحره مرتد عن الإسلام وخارج عن الملة، مبدل لدينه، قد كفر بالله جل وعلا وعبد الشياطين وأطاعهم من دون الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر، والسحر ذكره مباشرة يلي الشرك بالله جل وعلا، وهو من الشرك بالله، وهو من الكفر بالله عز وجل. ولا إشكال في عطف السحر على الشرك، مع أنه شرك وكفر، لأن قد يعطف على الشيء بعض أفراده تأكيدا عليه، يعني قد يعطف الخاص على العام، قد يعطف على الشيء بعض أفراده. فالسحر هو من الكفر وهو من الشرك بالله جل وعلا. قال: فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. قوله ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة، هذا فيه أن الإنسان بالسحر يبيع دينه، وبذهابه للساحر يكون بائعا لدينه فيخسر الدنيا والآخرة. وهذه الحقيقة، الساحر من أذل الناس وأحقرهم في الدنيا وأقدرهم، فهو دائما عمله في موحش، في الظلمة، في القادورات، مع القادورات، في قدارة، في شخصه، في هيئته، في مكانه، في بقعته، وهذه خسارة له في الدنيا. أما في الآخرة فكما قال الله سبحانه وتعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من حظ. فالساحر خسر الدنيا والآخرة، خسر دنياه والأخرى، لم يحصل بسحره لا الدنيا ولم يحصل الآخرة، فهو باع دينه بالسحر. وكذلك من يأتيه، كذلك من يأتيه هو باع دينه بالسحر، باع دينه بالسحر. فالساحر بائع لدينه. ويوجد رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بعنوان بائع دينه، ومطبوعة ومتداولة لفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، حقيقة رسالة قيمة جدا بهذا العنوان بائع دينه. وعنوانه مثل ما عندنا هنا في قول الإمام الذهبي: ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. لأنه إذا تعاطى السحر أو أتى الساحر فإنه يكون بذلك قد باع دينه. وهنا أيضا بهذه المناسبة أنبه إلى أن اتيان الساحر حتى وإن كان لقصد حل سحر، حتى وإن كان لقصد حل سحر فإنه يحرم ولا يحل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور، فقال: هي من عمل الشيطان. وقوله عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، أي حلها بسحر آخر وبالذهاب للسحرة، فهذا من عمل الشيطان. أما حل السحر بالقرآن والرقية المشروعة فهذا أمر يندب ويسرع. وقد رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل شيطان وحاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فيرقى بهذا وبالقرآن وبالمعوذتين وبالأذكار المشروعة، كل ذلك يفعل وهو مما يسرع. أما أن يؤتى للساحر لحل السحر فهذا لا يحل، ولا يحل السحر إلا ساحر، هذا معنى قول السلف: لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز أن يؤتى. أما حله بالقرآن والدعوات المأثورة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به. وأما اتيان الساحر فلا يحل. ومن ذهب لحل السحر عن نفسه أو غيره فإنه مثل من أراد أن يداوي زكاما فسبب جدانا، أراد أن يتخلص من مرض في بدنه أو في عضو من جسده، فهذا مدين، لأنه بذهابه للساحر يهدم دينه، فيكون أراد أن يطبب شيئا يسيرا أو مرضا يسيرا يزول بإذن الله عز وجل أو يصبر على المرض محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى فيكون كفارة له فلا يقنع بذلك ويذهب إلى الساحل ويبيع دينه عنده لعلاج أو للتخلص من هذا المرض وهذه العلة التي أصابته. فعلى كل حال اتيان الساحر لا يحل حتى وإن قصد بذلك حل السحر عن المسحور. والقول بأنه يجوز اتيان الساحر لحل السحر هذا إضافة لما فيه من شر وبلاء هو في الحقيقة فيه إقرار لوجود السحرة وإقرار للذهاب إليهم، بينما الواجب الشرعي والمطلوب من المسلم أنه إذا علم بالساحر وبوجوده أن يبلغ عنه وأن يوصل أمره إلى من بيده ولاية الأمر لتخليص المسلمين من شره، لا أن يقال اذهب إليه ولا أن يحث الناس للذهاب إليه بحجة أو بعلة حل السحر.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حد الساحر يضربه بالسيف، والصحيح أنه يضرب جنده. وقال نجاة بن عبدة كان كتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة.
ثم أورد ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره وهو أن حد الساحر القتل، فأورد هذا الحديث وقال الصحيح أنه من قول جندب، وقد صح عن جندب قتل الساحر، وأيضا عن عمر كما أشار إلى هذا المصنف أنه كتب قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب ما جاء في السحر. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ما يدخلون الجنة: مؤمن أمن، قاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد في مسلم.
ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكرهم: مدمن خمر وقاطع رحم، وهاتان كبيرتان من الكبائر، إدمان الخمر وقطيعة الرحم، هذه من الكبائر العظيمة ومن أكبر الكبائر. ومصدق بالسحر هذه هي كفر بالله، كفر بالله جل وعلا. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف يصدق بالسحر والله عز وجل في مواضع من كتابه على ما مر معنا بين كفر الساحر في آيات تتلى واضحات، كيف يصدق؟ فمصدق بالسحر، تصديق السحر كفر، وأما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهذه من الكبائر، أما تصديق السحر فهو كفر بالله عز وجل. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الرقى والتمائم والسول والشرك. رواه أحمد وأبو داود. ولد نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى الزوج، سليمة خارجة صوت العين.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث: الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد. هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث الرقى والتمائم والتولة، غالبا هذه الأشياء توجد عند الساحر وهي من الأمور التي يمارسها الساحر، يمارس الرقية وعنده هذه الأشياء التولة والتمائم. التمائم حجب وأشياء مثلا رقاع يكتب فيها وتغلف وتوضع في علب أو في أشياء أغلفة من الجلد أو نحوه، وتعطى لمن أتى إلى الساحر ليعلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نحو ذلك. فهذه أشياء يمارسها أيضا الرقية، الساحر يرقي ويقرأ وينفث، ينفث على من أتاه وينفث أيضا على الشيء الذي يعطيه للشخص من ورق أو من كتابات. فالرقية عنده والتمائم أيضا عنده، والتولة الخرز والودع والصدف وكل هذه الأشياء أشياء توجد عند الساحر ويمارس بها سحرة، إضافة إلى العقد أو أيضا ما يطلبه ممن أتاه بأن يأتي له بأجزاء من شعر من أراد سحره، أو مثلا بعض ملابسه أو نحو ذلك. فهذه كل أشياء توجد عند الساحر، وعندما يضبط السحرة يذكر في الموجودات التي تضبط بحوزتهم مثل هذه الأشياء، ودائما يوقف على مثل هذه الأمور عند السحرة. فالساحر عند رقية، لكن رقيته طلاسم مثل ما مر، وتمتمه وكلمات سحرية، وقد يمزجها بقرآن أو آيات أو أحاديث أو أشياء من هذا القبيل. وأيضا التمائم قد يكتب آيات، قد يكتب آية الكرسي كاملة أو سورة الإخلاص كاملة، لكن فوقها وتحتها وفي وسطها أسماء الشياطين وحروف وصنبان، وكل ذلك قصد به التقرب بالشيطان بامتنان القرآن الكريم. وأيضا التولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شرك الرقى، والمراد بالرقى أي الرقى المعهودة عند المشركين، الرقى المعهودة عند المشركين. قال التولى نوع من السحر. قالوا في تعريف التولى إن شيء يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها ويحبب الزوجين كل منهما إلى الآخر، والتميمة خرزة يزعمون أنها ترد العين، والتميمة هي ما يعلم سواء كانت خرزة ترد العين أو أيضا مثل ما أشرت الرقاع التي يكتب فيها والتعاليم التي ينفذ فيها الساحر ويطلب ممن أتاه أن يعلقها.
وعلم أن كثيرا من هذه الكبائر لم عامة ما عند الأول يكثر خلق كثير من الأمة تهديما وما بلغت صدر دين ولا البعير. فهذا الموضوع فيه تفصيل، فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل، فلينطق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العلم بالجاهلية قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وطلب إلى أرض الإسلام، وكل تركي كافر أو تركي مشرك لا يعرف بالعربي، احترام أمير تركي لا علم عنده ولا فرق، فبالجهل أنه يكذب في الشهادتين. فإن أقدم بالعربي حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فإنها منعمل، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقى الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه في أمة، فإن كان أستاذه يكتب. فمن أين لهذا المسلم أن يعلم شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا منطقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقد بها فهو صحيح وذلك نادر، فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية.
نعم.
فإن قيل هو الأمر لكونه ما سأل عما يجب عليه قيل هذا ما ترى في رأسه ولا استشعر أن السؤال عن معلمه يجب عليه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلا يكون أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكان سائر الصحابة بالحبشة وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تحريمه إلا بعد أشهر فهم في تلك الأشهر معذوبون بالجهل حتى يقرأهم النص فكذا يقرأ بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص إن شاء الله تعالى.
ثم دخل المصنف هنا في مسألة الجهال والعوام ودخول السحر عليهم وذهابهم للسحرة بسبب الجهل وعدم العلم. وقد يكون هذا في بعض العوام قد يكون فعلا ما دار في رأسه ولا وقع في خلده أو لم يخبر مثل الأمثلة التي ذكرها ويتوضح الأمر عندما قال شخص أسر وجلب إلى بلاد الإسلام واللسان أعجمي ولا يعرف اللغة وبالكاد بفترة طويلة حتى يحفظ الفاتحة وحتى يعلم الصلاة فهذه المراحل التي تأخذ وقت طويل وأشار المصنف أيضا مثل هذا متى أيضا يقيم له أستاذ صبور يصبر عليه حتى يعلمه وإلا إذا كان أستاذ فاجر أو أستاذ يعني لا, 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 لا يصبر على تعليم هؤلاء من أين لها أن يتعلم. وهذا أمر معروف وربما يدركه كثير ممن يرون من يسلم في بلاد الغرب تجد الأمر فيه معاناة وفيه طول وبعضهم قد مثل ما قال الإمام الذهبي رحمه الله هنا يعني بعضهم قد يفتح الله عليه فيعرف الموبقات ويعرف الكبائر ويعرف أركان الإسلام ويعرف فرائض الدين ويكون سعيد وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة سريعة يعني نحن رأينا حتى بعضهم يعني ممن جاء ودرس هنا في المدينة بعضهم نسأله يقول له في الإسلام 3 سنوات لكن إذا رأيت معلوماته وعلمه بالنصوص وعلمه بالأدلة تجد أحيانا أفضل من كثير ممن نشأوا في الإسلام. فهذه منة الله عليه ويقول الذهبي هذا نادر لكن الغالب الأعم أن مراحل معرفته بالدين وعلمه به تأتي في زمن طويل إذا يريد يحفظ الفاتحة يحتاج شهور حتى يتمكن من قراءتها وإذا أراد أن يعلم فرائض الإسلام أيضا يحتاج إلى وقت. فأمثال هؤلاء في مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة انتقالا من الكفر إلى الإسلام وتعلمهم أعمال الإسلام بخطوات يعذر. حتى المسألة التي أشار إليها قال فإن قيل لماذا لم يسأل هذه مراحل الآن هو يخطوها في تعلم الإسلام وما دار في خلده أن هذا الأمر مثلا محرم ويحتاج أن يعرف حكمه قد يكون ما دار في خلده مثل هذا الأمر. فالشاهد أن المسألة فيها تفصيل لكن شخص يعني نشأ في ديار الإسلام في وسط العلماء وفي معقل الإيمان والعلم شائع والخير منتشر وحجة الله قائمة فمثل هذا ما يعذر فالمسألة يفرق بين المثال الذي ذكره رحمه الله وبين من نشأ في الإسلام وديار المسلمين وبين العلماء والكتب منتشرة والعلم مشتهر ووسائلها تعددت فالحجة عليه قائمة لذلك. نعم.
الكبير في الرابع فرق الصلاة. قال الله تعالى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب.
ثم نعم ثم قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. والصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أحد مباني الإسلام العظام. وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، بل إن تركها كفر بالله عز وجل على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله. والمصنف هنا أخذ يسوق الأدلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها، وأن هذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. ومن يترك الصلاة، من يترك الصلاة هو على حالتين: إما أن يتركها جاحدا لوجوبها وجاحدا ل فرضيتها وأنها فريضة من فرائض الإسلام، فهذا كافر باتفاق أهل العلم. من ترك الصلاة جاحدا لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحدا، بل هو على علم بأنها فريضة وأنها واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها، ولكنه يتركها تهاونا، يتعمد تركها تهاونا واتباعا لأهوائه. فهذا فيه خلاف في كونه كافر، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك، وقد ساق المصنف جملة منها تأتي معنا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم القيامة غي، وقيل إنه واد في جهنم. نعم.
قال تعالى:
فويل
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وهذا أيضا فيه التهديد لتارك الصلاة والساهي عنها بأن له ويل، قيل هو العذاب الشديد، وقيل هو واد في نار جهنم. نعم.
قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
وهذا فيه ان اهل النار عندما يسالون: ما الذي ادخلكم النار؟ ما الذي سلككم فيها ووصلكم اليها؟ فيكون في اول اجاباتهم ترك الصلاه، قالوا: لم نكن من المصلين.
قال صلى الله عليه وسلم:
الأهل
الذي بيننا وبينكم الصلاة
فمن تركها فقد كفر. وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوفي به والمحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يتركه. وفيه في الحديث التنصيص على أن تارك الصلاة كافر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من
تهدته
صلاة العصر
حبط عمله. وهذا أيضا واضح في أن ترك الصلاة محبط للأعمال، من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
وقال: بين العبد وبين الشرك ترك
الصلاة. وفي بعض ألفاظ الحديث: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا صريح في كفر الساحر، والشرك والكفر معرفا لا يأتي إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. فهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله. والحكم هنا متعلق بالترك ليس بالجحود. قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، لم يقل جحدها، جحد هذا كفر آخر، لكن هنا الحكم متعلق بترك الصلاة. والجحد جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة، حتى وإن لم يكن تركه كفرا يكون بذلك كافرا بالجحد. أما هنا الحكم معلق بالترك نفسه. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قال مفعول عن ابي ذر ولم يدركه.
وهذا الحديث ايضا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ذمة الله اي امانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون ونعم بالحفظ والعون. فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله. وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام، لكان له ذمة الإسلام. فحب الله وكلاءته ورعايته بما عنده من الإسلام، لكن برئت منه ذمة الله، أي ليس له هذه الذمة التي من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين.
قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما منه ما يرضى في أحد في الإسلام أضاع الصلاة.
وهذا فيه أيضا دلالة على كفر تارك الصلاة وأنه لا حظ له في الإسلام.
وقال أيضا من النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السفياني كذلك.
نعم.
وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. اخرجه الحاكم في المستدرك واخرجه الترمذي دون ذكر ابي هريره.
وهذه بعض الاثار عن السلف في كفر تارك الصلاة، وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم، كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. نعم.
وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق.
نعم. يعني كلام ابن حزم هذا ممكن أيضا ناخذ من الفائدة في مسألة الترتيب، وإن كان الذهبي لم يلتزم فيما يظهر في قضية ترتيب الكبائر، ترك الصلاة مقدم على قتل النفس. نعم.
وروى همام قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن حبيب بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يناسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حسنه الترمذي.
وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في الدين ومنزلتها، وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا في فائدة أن صلاح الصلاة صلاح للعمل، وفسادها فساد للعمل، إذا صلحت قد أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. فهذا فيها مكانة الصلاة من الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقول أول ما يحاسب عليه أي من حقوق الله، وما افترضه على عباد. أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد وهنا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأمر أن أتقي الله؟ فقال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. متفق عليه.
قال: لا، لعله أن يكون يصلي. هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول، فقد برئت منه ذمة الله من لا يصلي، أما الذي يصلي فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يكفرنكم الله من ذمته بشيء، فالذي يصلي فهو في ذمة الله، والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله. ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي، فالذي يصلي هو في ذمة الله.
وروى أحمد في مسنده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ليس إسناده بذلك.
ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أولا قال: ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف، أي أنه يحشر يوم القيامة إذا لم يكن محافظا على الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلال، يحشر معها. فقوله من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، نورا أي في طريقة وفي سيرة، فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويهتدي لكل خير بصلاته، وبرهان أي على إيمانه وصدق دينه وصلاح دينه واستقامته على طاعة ربه. فالصلاة برهان على الإيمان، وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه. الصلاة برهان وبرهان ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى. فالصلاة نجاة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ثم إنه يحشر مع صناديد الكفر: قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف. قال بعض أهل العلم: ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة، منهم من يشغل عن الصلاة رئاسته وزعامته فهو بهذا مع فرعون، ومنهم من يشغل عن الصلاة ماله وثراءه وتجارته فهو مع قارون، ومنهم من يشغل عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك مع هارون مع هامان وهكذا. فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة، قد تكون الزعامة، قد تكون أمور، وكيفما كان فترك الصلاة سبيل لأن يحشر الإنسان مع هؤلاء، وأن يكون لا لا لا, لا, لا نجاة له يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده الحسن كما بين ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها مجموع فتاواه.
قال وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة.
قوله رحمه الله وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة، نعم بعضها شأنه كذلك يشعر بكفر تارك الصلاة وليس صريحا، لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة، فقوله تشعر هذا بعضها، أما عدد منها فهو واضح وصريح بأن تارك الصلاة كافر. ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وغيره مما مر معنا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. متفق عليه.
ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله: أمرت أن أقاتل الناس، وقد أورد المصنف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كذلك الأحاديث التي مرت معنا مصرحة بكفر تارك الصلاة.
مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها في الكلية يعني صلاة واحدة كمن زنى أو سرق. الترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين.
هذه محاولة من المصنف رحمه الله لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها، فهذه محاولة، ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة، وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الذي يتعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، الذي يتعمد أن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي الساعة 7 صباحا فيستيقظ في هذا الوقت ويصلي، فما يتعلق بدنياه لا يحرمه ويضبط وقته تماما، وما يتعلق بحق سيده وربه ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيرا. الوظيفة قد لا يضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخر عن الدوام دقيقة، وأما الصلاة التي حق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية أو الواحدة ليلا يضع المنبه على 7 صباحا، يعني بعد طلوع وقت الصلاة، هذا تعمد، بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة ويذكر رأسه وهو حريص على القيام، هذا أمر آخر، مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على خطر عظيم ويخشى أن يكون من المتهاونين في أمر الصلاة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على كبيرة أخرى.
الكبيرة ما يسمى السيئات. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون السيئات وهم بالآخرة هم كافرون.
ثم ذكر هذه الكبيرة الخامسة وهي منع الزكاة، والزكاة قرينة كتاب الله، قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة هي حق في المال، في مال الأغنياء، جعله الله عز وجل حقا في مالهم، حقا معلوما ومحددا في الشريعة في أنواع الأموال الزكوية. إذا بلغت النصاب ونصاب الزكوي ففيها حق معلوم في الشريعة للسائل والمحروم في مصاريفه الثمانية المبينة في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا حق في المال جعله الله عز وجل للفقراء من مال الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عندما بعث إلى اليمن، قال: فإنهم أقاموها أي الصلاة فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم ومن أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة لا تؤخذ من كل أحد، وإنما تؤخذ من الأغنياء الذي عنده مال بلغ النصاب، فيؤخذ منه زكاة تعطى للفقراء. وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع، فيها فوائد لا حصر لها ولا عد، وهي بركة على مال المزكي، وبركة عليه وعلى بيته، وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وفيها سد للحاجة، وفيها تكافل اجتماعي وتحقيق للخيرية، وفيها أيضا زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة. فيها ثمار وآثار كبيرة لا حد لها، وهي من فرائض الإسلام. وأخذ يسوق المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتها، فأورد قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة قيل المراد به الزكاة المفروضة التي هي حق في المال، وقيل لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها أي بالتوحيد والإيمان، ودساها أي غمسها في الكفر والعصيان.
وقال تعالى: والذين يلمسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع علينا من جهنم لتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون.
وهذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد الشديد على من لا يزكي ماله، أي لا يخرج من ماله زكاتها التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فيعذبون بهذه الأموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم. فالله جل وعلا أعطاهم المال الكثير وطلب منهم أن ينفقوا الشيء القليل، وجاءت النصوص مبينة أن هذا الشيء القليل لا ينقص مالهم بل يزده ويبارك فيه، فمنعوا، فكانت هذه عقوبتهم أن يعذبوا بهذا المال، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعم. بما كنتم تكنزون الآية. قوله فذوقوا بما كنتم تكنزون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يعطي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع المطر تنطحه بقرونها وتقعه بأقدامها مثلما نفق عليه الله عادت عليه مولانا حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب كنز لا يعطي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة
ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو في الصحيحين وسياقه أطول من هنا، والمصنف رحمه الله اختصر الحديث وفيه عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة، وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي الزكاة أن يبطح يوم القيامة، يصبح مطروحا على الأرض بقاع قرقر أي أرض منبسطة فتنطحه بقرونها وتطأه بأحفادها، وهذه عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه، عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه. إن كان صاحب إبل أو بقر فإنها تنطح يوم القيامة وتطأه ومنبطح على الأرض، وإن كان صاحب ذهب وفضة فكما مر يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي يوم القيامة، وهذا فيه شاهد لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة من الله بالمعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالصحيح في معنى الآية من الأقوال التي قيلت أنه يوم القيامة، ومما يشهد لهذا هذا الحديث في الصحيحين، قال في يوم كان حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه إذا كان عدم دفع للزكاة عن شح في نفسه وعن تقصير أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب، ولهذا قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان منتقلا بذلك من الملة لم يكن له سبيل إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة. أما إن كان تركه للزكاة عن جحد لها وإنكار لها فهذا كافر منتقل من الملة، لا سبيل له يوم القيامة إلا إلى النار، لا سبيل له إلى الجنة.
وقد مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الزكاة، وقال: والله لو منعوني عنها كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
لقاتلتهم على منعها، نعم. وهذا فيها مانع الزكاة إذا امتنع إنسان عن زكاة ماله، ولم يقبل دفع ماله لجبات الزكاة الذين يوظفهم ولي الأمر لجبايتها فامتنع، فالحكم أنه إذا امتنع يلزم بدفعها، وإن قاتل امتنع وقاتل يقاتل، إن قاتل في امتناعه يقاتل ولو قتل. نعم.
قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نلاحظ في جميع هذه النصوص اللي مرت في عقوبة تارك الزكاة أن كلها تعذيب له بماله، فكان يجمع المال ويعده متعة ويتمتع به ولا يؤدي حقه، فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه واستكثر منه وأخذ يتمتع به دون أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه الذي جعله للفقراء والمحتاجين، فتكون عقوبته بهذا المال. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال: من منعها فإنا آمنون لو شطر إبل عزمة من عزمات ربنا.
هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما فيه ما يتعلق بمن منع الزكاة، فيما يتعلق بمن منع الزكاة يعني طلب منه الزكاة فامتنع، يقول عليه الصلاة والسلام: من منعها فإنا آخذوها وشطر إبل، يعني هذه عقوبة له للامتناع، عقوبة له للامتناع أن يؤخذ منه الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ نصف الإبل، يؤخذ منه نصف إبله، فهذه عقوبة له. قال: عزمة من عزمات ربنا، أي حكم من الله تبارك وتعالى أمر من أوامره جل وعلا. قال: عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة، يؤخذ منه قصرا وقهرا الزكاة، وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له وعقوبة للامتناع. ومن أهل العلم قالوا إن هذا الحكم منسوخ، والله أعلم.
عن أبي كثير قال: حدثني عن ابن العبيدي أن أمام أخبره أنه سمع هذا فغلبه رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار أمينهم متسلط
وهذا فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أوائل الداخلين: أمير مسلط، يعني فيه تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على رعيته وإلحاق المشقة والأذى بهم، والثاني وهو الشاهد: ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيه، ذو ثروة يعني ذو مال، ولا يؤدي حق الله فيه أن لا يخرج الزكاة المفروضة، والزكاة حق لله سبحانه وتعالى في المال، جعله للأصناف التي بينها سبحانه وتعالى في كتابه، فذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله. قال: وفقير فخور، قال وفقير فخور، يعني قوله فقير فخور مثل قوله في الحديث الآخر: عائل مستكبر، يعني فقير ولا مال عنده وفي حاجة وفي عوز، وفي الوقت نفسه عنده كبر وفي الوقت نفسه عنده كبر وتعالي على الناس. وهذا في وهذا يعني يقول فيه أهل العلم توجد الخصلة الذميمة من غير وجود الباعث لها والمحرك. يعني الغني أو الثري إذا تكبر يقال الكبر دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء أو مثلا الرئاسة أو الزعامة فدخلت عليه من هذا. أما شخص فقير وفي عوز وفي هذا ويتكبر فالباعث عن الكبر غير 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 موجود. إذا ما الذي جعله يتكبر؟ فساد عظيم في نفسه، فساد عظيم في نفسه، ولهذا كانت عقوبته أبلغ من غيره. مثل هذا الأشيمط الزاني، الأشيمط الزاني يعني الشيخ الكبير إذا زنى، الشاب إذا زنى من البواعث عليه قوة الشهوة التي فيه، لكن الشيخ الكبير المسن الشهوة عنده بردت وليس عنده قوة، فإذا زنى يكون زناه ليس محركا له شهوة ثارت وإنما فساد عريض فيه. ولهذا كان مثل هذا عقوبة أبلغ. وفي هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به كما سبق الإشارة إلى ذلك، وسيأتي أيضا التنبيه عليه. فما يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك. فقال هنا وفقير فخور، يعني فخور متعالي ومتكبر ويرى نفسه ويتعالى على الآخرين، وهذه من أبغض الخصال وأشنعها. نعم، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
روى شريف وغيره عن ابي اسحاق عن ابي الانفاس عن عبد الله قال: امرتم بالصلاه والزكاه فمن لم يزكي فلا صلاه له، من قول ابن مسعود.
نعم، يعني هذا فيه مكانه الزكاه من الصلاه، وهي كما مر معنا قرينه الصلاه في كتاب الله جل وعلا. نعم.
الكبير في السادسة عقوق الوالدين. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، وهي كبيرة تتعلق بحقوق العباد، ما سبق يتعلق بحقوق الله وهذه تتعلق بحقوق العباد. ولما بدأ ببعض الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد بدأ بالوالدين الذين هما أحق الناس بحسن الصحابة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة والإحسان، فبدأ بحق الوالدين، بدأ بحق الوالدين. وهذا فيه لفت انتباه إلى أنهم هما أحق الناس بالبر والإحسان. وسيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبا أمك ثم أباك ثم أخاك ثم أدناك أدناك. وفي الحديث قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وإلى أن ذكر بعض قرابته. فالبدء بالوالدين، والوالدة مقدمة وحقها أعظم. فالمصنف بدأ بهذه الكبيرة التي تتعلق بهذا الحق العظيم الذي هو حق الوالدين. قال: الكبيرة السادسة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق هذه الكلمة مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، وهنا سميت الإساءة للوالدين والخروج عن البر الذي لهما عقا وقطعا، لأن من أساء إليهما ولم يقم معهما بمقام الإحسان اللائق قد شق هذا الحق وقطعه الذي هو حق عظيم للوالدين، شقه وقطعه، ولهذا سمي من لا يبر والديه ولا يقوم بحقهما عاقا، لأنه قطع وشق هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للوالدين جزاء إحسانهما ومعروفهما وجميلهما الذي تحقق لهذا الولد على يديهما. فقال حقوق الوالدين، ثم أخذ يذكر بعض الأدلة على ذلك، فذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الآية قرن الإحسان للوالدين بحقه جل وعلا وهو التوحيد، وهذا يأتي في القرآن كثير، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيأتي في القرآن في مواضع قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا، وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين والواجب الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهما. قال: وبالوالدين إحسانا. هذه الكلمة التي طلب من العبد أن يحققها مع والديه تتناول كل بر، فليس البر المطلوب للوالدين أو الإحسان المطلوب للوالدين نوعا واحدا أو مجالا واحدا، فبل هو مجالات، فكل مجال من البر والإحسان وحسن المعاملة وطيب المعاشرة وغض الصوت والرفق والإحسان إلى غير ذلك، كله داخل تحت قوله إحسانا، تحت قوله إحسانا. فكل ما كان من الإحسان والبر وطيب المعاملة فالوالدان أحق به. وإذا أراد الإنسان في هذا المقام ضابطا لنفسه يعلم من خلاله ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين، ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين، فأحسن ضابط أظنه في هذا المقام أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالد، أو يتصور أنه هو الوالدة، ويتذكر ماذا قدم لهذا الولد، فيستحضر ماذا قدمت الوالدة لهذا الولد، فيتذكر الحمل وأتعابه والوضع وشدته والرضاعة ومكابدتها والرعاية إلى آخره، يتذكر هذه الأمور، ثم لما يتذكرها ويستحضرها تماما وينتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن ينظر ماذا يريد إذا كان في هذا المقام، فكل ما يريده لنفسه إذا كان هو في هذا المقام يقدمه لوالديه. وهذا المعنى الذي أشير إليه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا هو حسن البر وحسن المعاملة، أن تأتي للوالدين الشيء الذي أنت تحب أن يؤتى إليك لو كنت والدا. فلو كنت في مقامهم ماذا تريد لنفسك؟ هل تريد لنفسك أن تربي ولدك وتحسن رعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه، وأيضا الأم والشدة التي كانت منها والمعاناة الطويلة في الحمل 9 أشهر معاناة في حملة الجنين في بطنها، في قيامها، في قعودها، في نومها، مكابدة ما يعلمها إلا الله، ثم الوضع وشدته، ثم الرضاعة، ثم السهر الليل، حتى إن ابنها يمرض وتتمنى لو كان المرض فيها وليس فيه، ثم يكبر الابن وينسى هذا المعروف كله وينسى هذا الإحسان. فالشاهد أن بر الوالدين يكون باستحضار هذا الأمر، وتأملوا هذا المعنى الذي أشير إليه في وصية الوصية التي جاءت في سياق وصية لقمان بابنه في سورة لقمان. قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وفي الآية الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهذه الأمور تعين على البر، ولهذا ذكر الله بها في القرآن. هذه الأمور استحضارها وتذكرها يعين على البر، والغفلة عنها توقع في العقوب. لكن إذا استحضرها وأوردها على ذهنه، يعني لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحضر ما كان من معاناة لوالدك من والدتك على وجه الخصوص ومن الوالد، والتعب الشديد الذي كان، وتفكر قليلا في الحمل ما هو، في الوضع ما هو، في الرضاعة ما هي، من غذائها تعطيك ومن طعامها تطعمك، وأنت في رحمها وبعد أن ولدت. فلما تتذكر هذا الجميل السابق البر يتحرك في القلب. لكن إذا نسي الابن الجميل السابق هذا كله وغاب عن ذهنه، ثم جاء يوم من الأيام وكان يريد حاجة في البيت ما تحققت، فأمام هذه الحاجة التي هو يطلبها ويريدها ينسى المعروف الكامل ويقول: ما رأيت خيرا قط، وفي بيتي هذا ما رأيت منكم خيرا، ولا قدمت لي شيئا، ولا. ينسى كل خير أمام حاجة أو حاجتين أو ثلاث يريدها ولم تتحقق، وهذا من العقوق، وهذا من العقوق وباعده نسيان الجميل السابق. وهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب على الإنسان، أن يستحضر دائما هذه المعاني: حملته أمه وهنا على وهن، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، فصاله في عامين، يعني مدة الرضاعة الطويلة عامين. فهذه الأمور حقيقة يعني تشعر بالله. أحد الإخوة قال لي مرة، فعل تجربة هو أراد أن يستفيد منها، قال: أنا يوم من الأيام أردت حقيقة أن أستحضر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصغر، أردت أن أستحضر، يقول أنا في غفلة عن هذا، يقول: فأردت أن أستحضر ماذا قدمت لي والدتي في الصغر من معروف. يقول: في يوم من الأيام من الصباح من الفجر قلت لزوجتي: ولدي، وكان عمره سنة تقريبا، كل أو سنتين، قال: كل الأمور التي تتعلق به عندي أنا الذي سأقوم بها، لا تفعلي معه أي شيء. يقول: والله عانيت معاناة وتعبت تعب شديد في ذلك اليوم، يعني في تنظيف الوسخ الذي يخرج منه، في غذاء، في تسكيته إذا بكى، في تنظيف يقول: عانيت معاناة في ذلك اليوم، ودخلني شعور وحس بمعروف قدم لي في الصغر، نسيته في كبري وانشغالي بأمور الحياة، نسيته تماما، لكن يقول: قم في هذا العمل أريد أتذكر. ولو لم يعمل إنسان هذا الأمر، يقرأ القرآن ويقرأ ما أرشده الله إليه في القرآن، مثل هذه الآيات: حملته أمه وهنا على وهن كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يقرأ هذه الأمور ويقرأ هذه المعاني، هي التي تحرك في قلبه البر. وإذا نسيها نسي البر. أيضا يحرك في القلب البر أمر جاء أيضا في القرآن في هذا الموضع، في موضع البر بالوالدين، وهو قول: إلي المصير. يعني تذكر أن المرجع إلى الله، وأمامك نصوص كثيرة أورد المصنف جملة منها هنا في عقوبة العاق. فالعقوب لا يذهب ويضيع، بل أمام الإنسان عقوبة، وعقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة معجلة يوم القيامة، لا يدخل جنة عاق، سيأتي معنا ويأتي مع النصوص. فإذا تذكر أمر ماضي وتذكر أمر مستقبل، ف فهذا التذكر العظيم هو الذي حقيقة يعني فيه علاج للعقوق الذي يقع ولنقص البر الذي يقع. أن يتذكر هذين الأمرين، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقوله حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين هذا تذكر الماضي والجميل السابق والإحسان المتقدم من الوالدين، فهذا يعين على البر. وأيضا أمر يتعلق بالمستقبل، تذكر أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله، وأن سيحاسبك على هذه الأمور التي قدمتها، أمرك بالبر فلم تبر، نهاك عن العقوق ووقعت بالعقوق، والحساب سديد عندما يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا تكبر المشكلة، هنا تكبر المشكلة إذا كبر الوالدين ودخلهما الضعف وأصبح بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة، والابن كبر وشب ودخل في معمعة الحياة ومشاغلها والأولاد ومصالحها الخاصة وأموره وحاجياته، في مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب، مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب في باب البر، ويتميز وتظهر المعادن وأصناف الناس في مثل هذا المقام وفي مثل هذا المحل. فإذا وصل إلى هذه المرحلة إما يبلغن عندهم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لما يكون الأب نشيط وشاب وتعامله مع ابنه في نشاط وليس محتاجا للابن، في مثل هذا المقام ما تظهر معالم البر والحاجة إليه، لأن الأب في نشاطه وفي قوته وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للابن. لكن هنا المحك وموضع الاختبار عندما يبلغن عندك الكبر أحدهم. وكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان، كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان، وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجر من الحاجة التي يحتاجها والديه في كبره. أنسي هذا المتضجر أنه إن كتب الله له الحياة وأمد الله له في العمر سيكون مثلهما، وسيكون بحاجة شديدة مثلهما، كما أنه الآن في نشاطهما. أيضا يوم من الأيام كان في نشاطهما وقوتهما بل أنشط منه وأقوى، لكن هذه سنة الله الماضية في خلقه. فأنت الآن ستكون يوم من الأيام مثلهما في الكبر، ستكون مد الله في عمرك ستكون طاعن في السن، لن يبقى لك الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا الذي سيكون. إن كتبت لك حياة ستكون ضعيفا وتكون محتاجا لرعاية الأولاد والأبناء فيصل هذا المحك والاختبار هنا، ليس في حال نشاط الأبوين، الاختبار هنا فيما ذكره الله في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كثير من الناس هنا يسقط وتظهر منها أمارات العقوق وعلاماتها، يسقط هنا. ولهذا جاء التأكيد على مرحلة الكبر، على مرحلة الكبر والتنبيه عليها من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا؟ لأن حالة الكبر وضعف الكبير ووهنه وربما بعضهم تكثر مطالباته ويضعف رأيه ويضعف فكره، بل يصبح في عقليته قد رد إلى أرض العمر في تعامله في مطالباته، يعني أشياء قد تكون مزعجة لكثير من الناس فلا يحتمل، فيبدأ يظهر التضجر والتنفر والتأفف والنهر وأشياء من هذا القبيل. وبعضهم في مثل هذا الامتحان الذي يسقط فيه يلقي بوالديه في دار العجزة، يلقي بوالديه في دار العجزة ويتخلص منهما بأي طريقة، وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتي. يعني لقيتنا في بعض دور العجزة من أبناؤه وهم يمشون وأحياء ونشطاء وعندهم أموال لهم 10 أو 15 سنة ما رأوا والدهم، وربما يموت ما يدرون عنه ويدفن ما ولا كأنه كان أبا لهم ولا كأنها كانت أما، ما هذا؟ فهذا عرضة لعقوبة شديدة في الدنيا يراها أمثال هؤلاء، وعقوبة شديدة يوم القيامة عندما يلقون الله إلي المصير. فعقوب الوالدين كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ولها العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا معجلة وفي الآخرة معجلة للعاقب. قال فلا تقل لهما أف. أف هذه كلمة يؤتى بها التضجع والتملل، وهي قريبة من اللسان، يعني يتنهد من الصدر من الضجر الذي فيه، فيخرج هذا الضجر تأكفا من فمه. فعند مطالبة أو مطالبتين أو عرض حاجة معينة، وقد تكون الحاجة لمصلحته هو لا، فلقلة رعايته لهذا المقام يخرج هذه الكلمة فيقول أف، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وانظر وصية الله سبحانه وتعالى العظيمة بالوالدين، انظر وصية الله العظيمة بالوالدين، رب العالمين يقول فلا تقل لهما أف، يعني إياك والتململ والتضجر وإخراج مثل هذه الكلمات. فإذا كانت أف التي هي إخراج هذا الصوت من الهواء على وجه التململ والتضجر ينهى الله عنه، فكيف والعياذ بالله بسب الوالدين، فكيف بسب الوالدين، فكيف بمجابهتهما بالشتم واللعن؟ وسيأتي ما يتعلق بهذا، يسب والديه ابتداء يبادرهما بالسب واللعن أو الكلمات البذيئة أو الألفاظ السيئة والعياذ بالله. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو الزجر، رفع الصوت والتعالي عليهما ومنعهما من فعل شيء بصوت، حتى ولو كان يريد أن ينهاهما عن منكر، ما لا يجوز له أن يرفع الصوت عليهما. الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال فعقهما، قال فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حتى ولو بلغ هذا المبلغ قال وصاحبهما في الدنيا معروف، ما قال عقهما. فكيف بالأبوين المسلمين الصالحين المستقيمين الذين قدم للابن الخير الكثير والإحسان والجميل؟ قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولم يحدد. فهذا يشمل كل كلمة حلوة وكل لفظة عذبة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين. وبعض الناس يكون موفق في التقاء أطايب الكلام مع أصحابه، يأتي عند زميله الذي لم يقدم له من المعروف شيء، فإذا أراد أن يحدده بشيء يا أخي الكريم من فضلك ممكن تتكرم علي بكذا وبصوت هادي وعبارة واطية وأدب جم، ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر، أنت كذا وبصوت عالي وبكلام بذيء. ولما يأتي عند صديقه، وربما هذا الصديق ما عرفه إلا من شهر أو من شهرين، فيأتي بصوت هادي وبعبارة متطامنة وبكلمات جميلة وعذبة، وربما أن أصدقائه يقولون هذا ما له مثيل بحسن الأخلاق، لكن لو رأوا معاملة في البيت مع أمه لعرفوا أنه من أسوأ الناس خلقا، لأن هذا الكلام الجميل وهذه المعاملة الطيبة وهذا الخلق الطيب حق الناس به الوالدين. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. هذه الكلمة ينبغي أن تفقه، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. يعني كل هذا كل هذا اللطف وكل هذا الرزق وكل هذه المعاملة الجميلة والطيبة التي يقدمها الإنسان لزملائه ورفقائه وإخوانه، حق الناس بها الوالدين. فعند الزملاء تفيض العبارات الجميلة، وعند الوالدين يكع عنها ولا يتمكن من الاتيان بشيء منها ولا يحسن أن يتلفظ، ورأسا من مجرد ما يريد شيء أعطوني كذا. هذه الكلمة ما يقولها لزميله، يقدم قبلها بأربع خمس ست كلمات من التلطف حتى يصل إلى هذه الحاجة. الوالدان أحق بهذا، الوالدة هي الأحق أن تقول لها يا أم الكريمة يا والدتي. قال الله تعالى تقرأ الآية.
قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه
التي قبلها
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر منها عقوق الوالدين. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. صحيح. وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت تحفظ وإن شئت تضيع. صححه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات. قال صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحيكم والدان؟ قال نعم. قال لديهما فجاهد. وقال أمك وأباك وأختك وأخاك وأبناك أبناك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمان ولا مؤمن خمر ولا مؤمن بسد. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما جاء اعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الضموس.
نعم. هذه النصوص والادله ساقها المصنف رحمه الله من كتاب الله جل وعلا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مقام الوالدين وما لهما من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء تجاههما. وحقيقة الآية التي صدر المصنف ذكرها في هذه الترجمة أو في هذه الكلام على هذه الكبيرة آية عظيمة جدا، ومن الأمور التي ينبه عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب مداواة النفس بالقرآن. مداوات النفس في القرآن بمعنى أن الإنسان ينظر إلى جوانب الخلل التي عنده في والنفس ويداوي نفسه بالآيات. فمثلا من كان عنده عقوق أو تقصير يداوي نفسه بهذه الآية بأن يقرأها ويكرر التدبر لها والتأمل في معانيها ودلالاتها ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتى تتحقق له هداية القرآن التي قال الله سبحانه وتعالى عنها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، وهداية القرآن تطلب بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. فهداية القرآن تطلب بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما يكفي الإنسان أن يمر عليها مرورا دون أن يتأمل ودون أن يتدبر ودون أن يتفكر في المعاني والدلالات. فحقيقة مثل هذه الآية لما تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير وتنظر في حالك وتعرض حالك على الآية وتنظر ما هو حظك من الآية، بمثل هذه الطريقة يكون العلاج. فهذا دواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، هو دواء، ولكن نحتاج إلى أن نتعالج. وطريقة التعالج والشفاء وطلب الشفاء بالقرآن بأن يتدبر ويتفكر ويتأمل ويعرض الإنسان نفسه وحاله وموقعه، ما هو موقعي من هذه الآية، وتنظر معاملتك. فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد الله وتزيد، وإذا كان هناك تقصير فأمامك الفرصة مفتوحة والمناسبة سانحة. وقال نعم، قال وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما
لا يعجل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه،
ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا والديه ليزيد خيرا وخيرا. وقال أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة: من يضرب أباه يقتل. وقال ورد في التوراة: ألا نصرك والده الرجل.
هذه كلها نصوص في هذا الباب العظيم، والمصنف رحمه الله لم يذكر جميع ما ورد، لأن ما ورد في الكتاب والسنة في هذا المقام أكثر من هذا بكثير، وقد أفرد بعض أهل العلم مصنفات واسعة في جمع النصوص والأدلة، أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق ببر الوالدين، واقتصر المصنف رحمه الله على بعض النصوص الواردة في هذا الباب. وكما قدمت بدأ بهذه الآية العظيمة من سورة الإسراء، وكما أيضا قدمت كم نحتاج إلى مداواة النفس بعرضها على مثل هذه الآيات والتفكر فيها مرات وكرات مع رجاء الهداية والتسديد والتوفيق من الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في سورة العنكبوت، ثم ساق بعض الأحاديث. الحديث الأول فيه أن عقوق الوالدين كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر، وهو نظير ما جاء في القرآن: قرن حق الوالدين بحقه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهذا نظير ما جاء في القرآن: قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. أيضا نظير ذلك الحديث الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالد. والوالد يتناول الأم والأب في الحديث. قال: وعنه عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا أيضا فيه مكانة الوالدين، وأنهما باب من أبواب الجنة في من قام ببرهما ووفى بحقهما. ونلاحظ أن النصوص المتعلقة الوالدين فيها الترغيب والترهيب، الترهيب بالعقوبات الشديدة المعجلة والمؤجلة للعار، والترغيب بذكر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن بر بوالديه. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. يعني إن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت ضيع، الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل، ما دمت في دار العمل الأمر بيدك. وقد تبقى في دار العمل ويفوتك حظا ونصيبا من هذا الباب، بل يفوتك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقدت والديك. وكثير ما يقع الندم هنا على التفريط بدون فائدة. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام للرجل: قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذا من أعظم ما يكون في حق الأم وما لها من واجب من بر وإحسان من الوالد من الأبناء. وأيضا يشهد لهذا المعنى الحديث المتقدم: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم أورد الحديث في الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه، فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا فيه أنه يشترط في الجهاد الكفائي وليس العيني أن يستأذن الأبوين ولا يخرج إلا بإذنهما، قال ففيهما فجاهد. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك، يعني هذا رعاية الحقوق، وقدم حق الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ لأن المرأة أضعف وهي أحوج، ولهذا قدمت على الأخ في الحديث، فالمرأة ضعيفة وهي أحوج من الرجل، ولهذا قدمت الأخت على الأخ. قال: وأدناك أدناك، يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى في الأدنى والأقرب في الأقرب. ومثل هذا الحديث الآخر الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني طيب المعاملة، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث الآخر الذي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم أباك. والإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وكتاب أفرد في الآداب آداب الشريعة الإسلامية، وكتاب حقيقة عظيم مبارك، للإمام البخاري لفتة بديعة جدا في هذا الكتاب، كتاب الأدب. أول ما بدأ في كتاب الأدب قال: بر الوالدين. أول باب يصادف في كتاب الأدب في المفرد للإمام البخاري، أول باب يصادف باب بر الوالدين، ثم ذكر هذه النصوص أو جملة كبيرة منها. وهذه لفتة بديعة جدا، يعني كأنه يقول: يا من تريد أن تتعلم الآداب وتتعرف عليها وتقف عليها، اعرف أن أحق الناس بها الوالدان، وأولاهما بها الوالدان. فأورد هذه النصوص، وبدأها بحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي، أو حديث: من أبر؟ قال: أمك، إلى آخره. ثم أورد هذا الحديث، قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر. وعاق أي عاق لوالديه، وعرفنا معنى العاق في اللغة أن القطع والشر، وأن من أهدر حقوق الوالدين وأضاعها التي أمر الله تبارك وتعالى بها فهو بمثابة من شق وقطع هذا الحق، ولهذا سمي من يضيع حقوق الوالدين سمي عاقا في نصوص الشريعة. قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بالمنة على الناس، يمن عليهم بما أعطاه، فيعطي ويتبع عطاءه بالمن، يعطي ويتبع عطاءه بالمن، يمتن على من أعطاه. ربما يوم من الأيام يعطي شخصا كأس ماء، ثم كل ما قابل يقول: تذكر كأس الماء الذي أعطيتك إياه اليوم الفلاني، كنت عطشان عطش شديد وقدمت لك الماء، وإذا قابل مرة ثانية وثالثة ورابعة يمن عليه بما أعطاه، حتى أن من أعطي يتمنى في نفسه أنه ما عرفه ولا رآه ولا أخذ منه ويكرهه ويبغض البغض الشديد. فهذا المنان هو الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن، ولا يزال يؤذي من أعطاه بما أعطاه، وربما يعطيه شيئا ويمن عليه ويطالب بأشياء، وكل مرة يطالب بشيء ويقول: أنت نسيت اليوم الفلاني ونسيت الموقف الفلاني، فلا يزال يمن عليه بعطيته. فهذا المراد بالمنان الذي لا يعطي الشيء إلا منة، يمتن على من أعطاه ويؤذيه بهذه العطية. قال لا يدخل الجنة من نام، وهذا فيه وعيد شديد ودلالة على أنه من الكبائر. وقد عرفنا في ضابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يقال عن فاعله لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها أو الوعيد عليها بالنار، فهذا كله من العلامات التي تعرف بها الكبيرة. قال ولا مدمن خمر، أي المداوم على شربها وتعاطيها. وليس هذا خاص بالخمر بعينها، بل كل مسكر، فمدمن المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث. قال ولا مؤمن بسحر، مؤمن به أي مصدق. قد عرفنا أن التصديق بالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الساحر لا يكون إلا كافر ولا يؤمن به ويصدق به إلا كافر مثله. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس. قوله الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، هذا فيه ما سبق قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وقرن عقوقهما بالإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن العقوق إثم عظيم وذنب خطير. وقوله ثم اليمين الغموس، هذا يدلنا على أن اليمين الغموس كبيرة من الكبائر، وهي سميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالف أو المقسم أموال الناس بغير حق ويأخذها بغير حق، وإنما يحلف كذبا وجورا بالله سبحانه وتعالى أن هذا له وهو كاذب، فهذه يا يمين غموس. وقيل إنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر، وهذا بمعنى ما سبق، ولكن فيه ذكر التكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد ولا يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. قال القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده، فالتكذيب بالقدر كفر بالله. وقدر كما يقول الإمام أحمد قدرة الله، فأين إيمان من لا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن الأمور بمشيئته وقدرته عز وجل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. فهذا السياق يدل على خطورة عقوق الوالدين حتى مع المحافظة على هذه الفرائض فهو على خطر عظيم، يعني حتى وإن كان محافظا على هذه الفرائض لكنه عاق لوالديه فهو على خطر عظيم. نبه المحقق أن زيادة إلا أن يعق والديه، قال إلا أنها ليس إلا أنه ليس في الحديث قوله إلا أن يعق والدين. والمرجو من بعض الإخوة التكرم بمراجعة الحديث في مصادر العديدة والنظر هل هذه الزيادة يعني جاءت في مصادر أخرى ثابتة صحيحة أو لا؟ لكن المحقق نبه وهو هنا أشار إلى أن الحديث رواه ابن حبان والبزار قال إلا أنه ليس بالحديث قوله إلا أن يعق والدين. فالمرجم الأخرى مراجعة المصادر الأخرى التي فيها تخريج لهذا الحديث وهل لهذه اللفظة وجود أو لا. ثم نعم ثم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكر قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. وهذا أيضا فيه خطورة العقوق وأن العاق له عقوبة مؤجلة وعقوبة مؤخرة يوم القيامة والله جل وعلا يعجل للعاق عقوبة إما بأبناء يعقونه أو بعقوبات أخرى تجري عليه جزاء لعقوقه لوالديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا فيه أن الابن مهما قدم من البر لا يدرك بعض جميل الوالدين. ومن الذي يدرك جميل الحمل وشدة الوضع وفترة الرضاعة؟ يعني هذه المدة التي هي قرابة 3 سنوات 9 أشهر حمل وسنتان في الرضاعة، هذه الفترة بالذات من الذي يدركها مهما قدم من الجميل والإحسان؟ والأم كانت تعاني المعاناة الشديدة، الأم تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة وهي تتمنى صحته وعافيته وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. وبعض من يحصل من فعلا بر الوالدين في الكبر ويعاني من الأتعاب التي يلقاها يعني في الإحسان إليهما وهو ربما في قرارة نفسه يتمنى أمرا آخر لم يكن قائما في قلب أمه لما كانت ترعاه وتكرمه وتحسن إليه وترعى حقه. ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأتي فيها من أخبار فيما يتعلق بالبر وأخبار فيما يتعلق بالعقوق في التاريخ من النماذج والشواهد الكثيرة التي تدل على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتري، يعني مهما قدم من البر والإحسان ما يستطيع أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه يجده مملوكا رقيقا فيعتقه. قال وعنه بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالديه. وقد عرفنا أن الذنب إذا ذكر صاحبه باللعن في القرآن والسنة فهذا من الدلائل على أنه كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم أورد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وهذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله، هذه لفتة جميلة جدا من المصنف لما ساق الأحاديث ومن القرآن ومن السنة ببر الوالدين ختمها بهذه اللفتة الرائعة. قال الخالة بمنزلة الأم، يعني وأنت تقرأ هذه النصوص وهذه الدلائل في حق الوالدة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة الخالة بمنزلة الأم، فهذا يعني أن لها من البر والإحسان والصلة والتلطف وحسن المعاملة شيئا كبيرا، فهي بمنزلة الأم. فإذا هذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله. ثم ختم الكلام على هذه الكبيرة بذكر بعض الآثار وفيها من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل وعن الكتب السابقة. والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الآثار ليعتمد عليها في الباب، لأن مثل هذا لا يعتمد ولا يعد عمدة في الباب، ولكن جرت عادة العلماء أن مثل هذا ومثل بعض القصص وبعض الأخبار ومثل بعض الآثار والوقائع تذكر على سبيل الاستئناس، ولهذا يقولون ذكر للاعتضاد لا للاعتماد، أو ذكر استئناسا. فالمصنف ذكر هذه الأشياء لا لأنها عمدة في الباب، بل عمدة في الآيات والأحاديث التي مرت، ولكن هذه ذكرها رحمه الله على وجه الاستئناس. أثر وهب بن منبه وكعب، والأثر الأخير الذي ختم به هذه الترجمة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على البر، وأن يعيذنا من العقوق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يرحمهما كما ربيانا صغيرا. نعم.
قال الكبير السابع: أكل الربا. قال الله تعالى:
ما أدري يا أخوان، المواصلة إلى الساعة الثامنة هي مشقة عليكم ولا؟ والله ما أدري، أنا أخشى أنكم تستقبلوني ولا، لأن أيضا أنا بلغني أن البعض أمس تعب، والبعض يعني في الدرس غلبه النوم، والبعض نام، فما أدري، أنا أكون بهذه الصفة أمامكم مثقل عليكم ما أحب ذلك. وإلا لأن الكتاب كبير وأنا ودي أنتهي منه في الأيام هذه، فما أدري، أنا كان أصلا تفكيري أجلس معكم إلى التاسع، لكن استقلت الأبر أكثر فجعلتها إلى الثامنة، فالأمر إليكم، تبغون إلى السابعة إلى أنا قررت في حسابي أن أنهي الدرس الثاني، وحقيقة الدرس درسكم، يعني أنا متطفل عليكم بالجلوس أمامكم بالشرح والبيان، وإلا الدرس درسكم، فإن تصبرون إلى الثامنة نجعل طريقة ثابتة لنا كل يوم، حتى أيضا كل واحد يدخل الدرس من البداية وقد وطد نفسه ألا ينتهي إلا الدرس إلا الثامنة، يعني ما يقول في نفسه إن شاء الله اليوم الشيخ ينتهي الساعة 7، لا، من البداية يدخل ومطد نفسه، حتى في الليل أيضا يحرص على النوم المبكر، لأن في جلسة إلى الساعة 8، لكن إن جلس وعنده أمل يمكن اليوم 7 يمكن 6:30 ربنا يكرمنا وينتهي الدرس في 6:30، فإذا اتفقنا نأتي كلنا مهيئين للساعة 8. وأيضا ممكن كناحية نفسية نجعل الدرس للتاسعة وأنهيه في 8، فتكون هذه أخف وقعا على يعني يكون الدرس إلى 9، ولكن إذا وصلت 8 أقول لكم يكفي اليوم إلى فهذه تكون نفسيا جيدة للأخوان. فما أدري، نستمر إلى 8، أتصبرون ولا تنزعجون مني ولا أكون ثقيل، نستمر معذور.
الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان لبيان هذه الكبيرة: أكل الربا. وأكل الربا هو في الحقيقة أكل لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل، وهو من أمر الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور الجاهلية وضع تحت قدميه، ومن ضمن ما قال في ذلك الربا، وأخبر أن الربا وغير الأمور الجاهلية كلها وضعها تحت قدمين عليه الصلاة والسلام. فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرا يطلب ومقصدا يسعى لتحصيله، بل هو أمر بغير وأمر مشين مكانه تحت القدم. وينبغي الإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكية وطلب المال مما شرع الله بالوجه الذي أحل. والشريعة جاءت بتحريم الربا لأنه يفسد المجتمع كله، حتى من يستحوذ على المال الكل يفسد، أما الذي استحوذ على المال فهو مال ممحوق، وأما الذي أخذ منه المال بغير حق فيبقى صريع الفقر والحاجة والعوز، فتكون الأموال مكدسة عند الأغنياء ممحوقة البركة، والفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون، والحاجة تظهر على الناس في أشد ما يكون، وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند الأغنياء عن غير حاجة إليها، بل هي ممحوقة البركة. ممحوقة البركة يعني أموال طائلة عند مجتمعة لا, 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 لا يستفيد منها ولا ينتفع بها وليس ببقائها عندها أي ثمرة عليه، لا في دينه ولا في دنياه. التصوير ممنوع يا لا في دينه ولا في دنياه. فالمهم أن خطره من أبلغ ما يكون، ولهذا جاء الإسلام بتحريمه، وجاء الإسلام بالصفح والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مراعاة الحقوق، التعامل بالتآخي والمحبة، معاني عظيمة جاء الإسلام بها. وأما أكل الربا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان، فجاءت بتحريمه. وجاءت النصوص المحرمة للربا ببيان العقوبات الشديدة للمرابي، وهنا في الآية الأولى وصف المرابي بأنه محارب لله ورسوله، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن كان بهذا الأمر يعني أذن له بحرب من الله ورسوله فما شد خسارته في دنياه وأخرى، فهو خاسر في الدنيا والآخرة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والآية الثانية في تحريم الربا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم عندما يكون البعث والنشور والقيام لرب العالمين، لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يكون مثقل مترنحا وثقيلا في قيامه. وقال بعض أهل العلم لثقل بطنه وامتلاء بطنه بالمال المحرم الذي ملأ بطنه به في حياته، وجاء في الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم.
وقال
تعالى
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قوله أصحاب النار هم فيها خالدون إن كان مستحلا للربا فهو كافر مخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل له ولكن غلبته نفسه فوقع في الربا أو وقع في بعض المعاملات الربوية فهو مرتكب لجريمة عظيمة وجريمة كبيرة وإثم عظيم، وهو عرضة للعقوبة. قال
هذا وعيد عظيم في الخروج في النار لمن برى لمن عاد الى الردى بعد الموعظه فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
كما قدمت ان كان مستحلا فحكمه الخلود في النار ابد الاباد لانه كان، وان كان غير مستحل فيكون في قوله تعالى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، اي ما لم يمنع مانع، والتوحيد مانع من الخلود كما دلت على ذلك النصوص الاخرى، ومنها قول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله، فالتوحيد مانع من الخلود ما لم يكن الانسان كافرا بالله، ما لم يكن ناقضا لتوحيده، فالتوحيد مانع من الخلود. وهذه يعني فهم هذه النصوص يظهر بضم النصوص بعضها الى بعض، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المنكرات. قالوا وما هم ذلك يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا للحق واكل الربا واكل اليمين والتولي يوم الزحف وقال كل صلاه غافلات مؤمنات.
هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق انه سيتكرر معنا بحسب الكبائر الكبيرة القادمة، أكل مال اليتيم سيأتي معنا الحديث، وعند قتل النفس وعند السحر وعند الشرك مر، هو يتكرر. والمصنف عادة هنا في إيراده لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضع الشاهد، في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع الشاهد، وهنا ذكر الحديث بتمامه مع أنه سبق أن ذكره بتمامه. وأظن الله تعالى أعلم أن هذا يعني نوع من النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب، يعني قرأته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معك، ثم يأتيك في موضع من هذه المواضع أعاده لك بلفظه، فهذا نوع يعني لعله قصد ذلك حتى يذكرك ويثبت الأمور السبعة التي مرت معك في أول الحديث. والشاهد من الحديث قوله فيه وأكل الربا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لأن الله أكل الربا وأكل، رواه مسلم والترمذي وزاد كاملين وكاتبا، إسناده صحيح.
نعم، قوله هنا لعن الله آكل الربا وموكله، آكل الربا أي الذي المرابي الذي يأخذ الأموال الربوية من الناس، فهذا آكل الربا. وقدم في الذكر هنا لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع من هذه الأموال بأخذها، أما المعطي فهو مأخوذ منه، مأخوذ منه المعطي الذي هنا قال موكله يعني معطيه، فالربا فيه آخذ وفيه معطي، في آخذ للربا والذي ينتفع بالمال الربوي، وغالبا هذا الصنف هم الأغنياء يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله في المرابعة، وآخذ ما عند الناس من الأموال بالباطل وسحب ما عندهم من الأموال بالباطل، فالآكل الربا هو الآخذ وموكله هو المعطي. وقد جاء في حديث آخر قال والآخذ والمعطي سواء، الآخذ هو الآكل والموكل هو المعطي الذي أعطى المال الربوي لهذا الآخر. قدم الآكل لأن الأغلب في الانتفاع بهذا المال هو الذي ينتفع به، وخص الأكل بالذكر لأنه من وجوه الانتفاع، ليس كل الانتفاع، يعني ليس كل انتفاع المرابي بالمال أكل، عند بعض المرابين من الأموال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل بها لاحتاجوا إلى بطون أكبر من بطونها، يعني يحتاج إلى بطن مثل المدينة الكبيرة حتى يملأه بأكلا بالمال الذي عنده، عنده أموال طائلة ما حد لها حصلها من الربا، فبطنه الصغير ما يمكن أن يأكل به كل ما عنده من أموال، فهو سيأكل يعني شيئا قليلا، وإلا لو كان يحتاج إلى أن يأكل بكل المال الربوي اللي عنده يحتاج إلى مدينة كبيرة، بطن بحجم مدينة كبيرة حتى يستوعب أكل ما ولا تكفي مدينة، يمكن تحتاج دولة حتى يأكل كل الطعام بالمال الذي عنده. فإذا هذا وجه من وجوه الانتفاع، قال آكل الربا لأنه وجه، بل هو أبرز وجوه الانتفاع الأكل، وإلا سواء أكل به ولا بنى به ولا اشترى به دابة وإلى آخره، هذا كله يتناوله الحكم. قال آكل الربا وموكله أي معطيه، وموكل الربا الذي هو معطي الربا ملعون، ليس الملعون المرابي وحده، فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي وتضيع أمواله عند الأغنياء ثم يقول لعنة الله على هؤلاء المرابين. طيب اقرأ الحديث وموكلة المعطي، أنت ممنوع أن تعطيه حتى وإن كنت محتاج، ما ترابي، تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة، أما أن يعطي ثم تضيع أموال على أيديهم ويقول قاتل الله هؤلاء المرابين لعنة الله على هؤلاء المرابين، وينسى الحديث لعن الله آكل الربا وموكلة، وقال الآخذ والمعطي سواء. لماذا المعطي؟ لأنه لو لم يعطي لم يحصل، فهو الذي أعان على الإثم، وإلا لو امتنع الناس من إعطاء المرابين ما حصل، فإذا هم الذين أعانوهم وتعاونوا معهم على الإثم والعدوان. فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له هنا، أن اللعن ليس خاصا بآكل الربا، بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي، يشمل الآخذ والمعطي، يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الربا، كلهم يشملهم اللعن، بل قال عليه الصلاة والسلام الآخذ والمعطي سواء، لأن هذا الربا عدوان وظلم اشترك فيه، ذاك لحاجته لكثرة المال، وهذا لحاجته لبعض المال، فحاجة مشتركة جعلتهما يدخلان في هذا الحوب الكبير والذنب العظيم، فهما في الإثم سواء، وكل منهما جاء ملعونا. إذن أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام، وكل هذا من التعاون، وليس هذا فقط، بل جاء في زيادة للحديث، وكما نبه المحقق في مسلم أيضا قال وشاهديه وكاتبه، وشاهديه يعني من شهد على الربا، مثل اثنان آخذ ومعطي في ربا، وأتي إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا عندنا معاملة اشهد لنا عليها، فقال أشهد وأدلى بشهادته، أيضا هو يشمله اللعن لأن تعاون معهما على هذا الأمر، يعني يشمله اللعن لأنه أعانهما على المحظور، وإلا لو أنه ذهبوا إلى الشاهد والثاني والثالث وقال ما نشهد على جور، ما نشهد على ربا، ما نشهد على حرام، يمكن يمتنعون، ويمكن يمتنع أحدهما لأن وجد من يكفه ويمنعه، هذا حرام كيف نشهد عليه، هذا زور، هذا ظلم، كل ما ذهبوا إلى واحد امتنع من الشهادة، والمرابي ما يريد أن يدفع ماله إلا بشهود حتى يضبط أن فعلا له هذا المال، فإذا امتنع الناس من الشهادة لم يوجد هذا الربا في الغالب، لأن المرابي لابد عند المرابات أن يكون هناك شهود يضبطون وأيضا يحتاجون إلى كاتب يكتب لهما، فمن كتب لهما أيضا هو شريك لهما في الإثم لأنه أعانهما على هذه المعاملة الربوية. إذن هذا فيه معنى قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فآكل الربا ملعون وموكل الربا الذي هو معطيه ملعون، والشاهد اثنين أو أكثر ملعونين، والكاتب من يقوم بالكتابة أيضا ملعون، وهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وشدة عقوبة صاحبه عند الله، وأيضا عقوبة من يعين عليه وإن لم يرابي في نفسه ولكنه أعان على الربا، أعان على هذا الإثم، فله العقوبة الشديدة. هذا الحديث نبه المحقق على أن سنده ضعيف، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه ثابت كما مر معنا في صحيح مسلم، قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولعنهما على لسانه موجود في الحديث الذي قبله، ويزيد في هذا الحديث في قضية إذا علموا ذلك، يعني بلغهم الحكم وعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
كثيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ثم ذكر هذه الكبيرة أكل مال اليتيم ظلما. اليتيم هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة التي مات عنه أبوه فأصبح يتيما وترك له مالا وهو في صغره، وفي صغره لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضا أن يحفظه، فهو صغير وجاهل ولا معرفة له بالمال، بل لو أعطي المال له في صغره لضاع، فهذا المال يحتاج إلى حفظ، واليتيم يحتاج إلى من يكفله ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده، ولهذا جاءت النصوص كثيرة جدا في فضل كفالة اليتيم، قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهديه، وورد في كفالة اليتيم أجر عظيم جدا، فكافل اليتيم والمحسن إليه ومن يرعاه ومن هذا له أجر عظيم وثواب وله منزلة عالية ورفيعة في الجنة لقاء هذا الإحسان، وهذا صنف من الناس يوفقهم الله جل وعلا، بعضهم ينفق من أموالها أموال طائلة ليرعى بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا وشفقة، وقسم آخر والعياذ بالله من الناس فيه شر فيه فساد وفيه طمع وفيه شره فيتعدى على مال اليتيم، وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم، يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء الكثير رعاية للأيتام وشفقة ورحمة، وقسم آخر غليظ وفيه شره وفيه خصال بهيمية فيتعدى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم علمه فيبدأ يأخذ منه، وهذا الأخذ قد يكون أخذا تدريجيا، قد يكون أخذا تدريجيا بمعنى أن يأكل بالمعروف، لأنها الأكل إذا كان بالمعروف فكما أيضا سيأتي التنبيه على ذلك عند المصنف لا شيء فيه، إذا كان يرعاه ويأكل من ماله بالمعروف لأنه هو محتاج ولكنه جند نفسه لرعاية هذا اليتيم أو رعاية هؤلاء الأيتام وتنمية مالهم، فله أن يأكل بالمعروف، فله أن يأكل بالمعروف. فقد يأتي الشيطان هنا في قضية الأكل المعروف فيتأول لنفسه فيوسع دائرة الإيش، يوسع دائرة المعروف ويبدأ يعني يأكل من مال اليتيم بشره بغير حد، وهو في نفسه متأولا أنه يأكل بالمعروف. فهذا صنف من الناس. وصنف آخر لا، هو أصلا فاسد ويأكل أموال الناس بالباطل، واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم وقلة علمهم وصغرهم فأكل أموالهم بالباطل. فجاءت الشريعة بحماية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد على حفظها، وعدت الشريعة أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، عد أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، يعني ليس ظلما صغيرا ولا ذنبا صغيرا، وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار، ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم، وذكر منها أكل مال اليتيم، ونص في الحديث على أنه من الموبقات، يعني من الذنوب الكبيرة المهلكات. والله جل وعلا ذكر عقوبة أكلة أموال اليتامى بالظلم، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذنبه الذي اقترفه في الدنيا أكل وضعه في بطنه ظلما، يعني أدخل في بطنه ظلما مالا لا يحل له، مالا لا يحل له. وذكر الأكل هنا لأنه الأغلب، لا أن الحكم متعلق به فقط، سواء أخذ مال اليتيم أكلا أو أخذه بأمور أخرى. يعني لو أن الإنسان أخذ من أموال اليتامى شيئا ولم يأكل منه، أكل من ماله الخاص، وهذه الأموال استخدمها في مشاريع خاصة وتمولها وأخذها لنفسه، هو داخل في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لماذا ذكر الأكل؟ لا لأن الحكم متعلق به مختص به، ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب، هو الغالب في وجوه الانتفاع بالمال، الغالب الأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذنب أكل والعقوبة أكل، يأكل نار ويصلى سعيرا في بطنه فتتأجج يوم القيامة، هذه عقوبته عند الله: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
قال تعالى: ولا تقربوا مال
اليتيم
إلا بالتي هي
أحسن. يعني إذا أكل منه أو أخذ منه يأخذ منه في حدود المعروف وفي حدود الحاجة، لا أن يبتز ماله أو يأخذ ماله أو يتعدى على ماله، وإنما يأخذ في حدود حاجته ما دام أنه جند نفسه لرعايته وخدمته وتربيته، وهذا يتطلب منه جهد، فلا بأس أن يأخذ منه بالمعروف شيئا يسيرا، والمعروف في كل ما مكان أو في كل وقت يقدر بقدره، لم يقيد بشيء معين، ولكن ينظر في كل موضع وكل مكان بحسبه. قال: ولا تقربوا مال اليتامى. هنا أيضا انتبه، ما قال لا تأكل، قال لا تقرب، ما قال لا تأكل أو لا تأخذ، وإنما قال لا تقرب، وهذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذ، فيه نهي عن القربان، بمعنى كن بعيدا عن هذا الحمى، لأن من كان حول الحمى يوشك أن يرتع به. فقوله ولا تقربوا هنا، وأيضا قوله في الآية التي قبلها ولا تقربوا الزنا بسورة الإسراء، نهي عن الأمر ونهي عن قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الثقات فذكر منها أكل مال اليتيم.
وهذا الحديث كما قدمت يتكرر، والشاهد منه هنا قوله أكل مال اليتيم، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر. نعم.
كل ولي بيتيم كان صغيرا فأكل من معروفه فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسيف حرام.
فكل ولي اليتيم كان فقيرا، يعني لاحظ هذه التقييدات، كان فقيرا يعني هو محتاج، وبذل نفسه لرعاية هذا اليتيم وتنمية أمواله وحفظ أمواله، فله حق لهذا الجهد الذي قدمه، وإن كان غني فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنه غني، وهذا حق لهذا اليتيم. فكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، فلا بأس عليه يعني إذا كان أكل بالمعروف يعني في حدود الحاجة، في حدود الحاجة فهذا لا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. وفي الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، فإذا زاد عن معروف وتمادى في أكل مال اليتيم صار عرضة لهذه العقوبة، عرضة لهذا الوعيد الذي مر معنا في النصوص. نعم.
والمعروف يرجع فيه إلى عهد الناس المؤمنين من الأعذار والتقيه.
هذا حقيقة ضابط جميل جدا لنعرف به المعروف في هذا الباب، يعني لو أن إنسان أراد أن يرعى مال يتيم، شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى مال يتيم وأن يتكفل برعايته بحيث أنه يأخذ من ماله بالمعروف، فكيف يضبط المعروف؟ لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالابتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع وعدم، وقال وش المعروف؟ لو استشار مثل هذا وقال ما هو المعروف في أكل مال اليتيم، ماذا سيقول له؟ إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف بالابتزاز والأكل يمكن يقول لفرصتك اللي ما تضيع، اللي ما بعدها فرصة، ولا تضيعها، إن ضيعتها فإنك أحمق، هذه فرصتك الآن، من يلقى مثل هذه الفرصة؟ ما دام أنت الآن ستخدمه وسترعى ماله خذ من ماله، لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات، ويبدأ يدخل بها أشياء هي من الشيطان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا شأن دعاة الباطل. ولهذا مثل هذه الأمور ما يستشار فيها إلا مثل ما قال الذهبي، الآن أعطانا ضابط في هذا الباب، قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، الخالين من الأغراض الخبيثة. أما من عنده أغراض خبيثة في الأموال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال ونحن مثل هذا ما يستشار، لأنه لو استشار سينفق في مشورته بما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح، فالذي ينضح به هو خبث عنده واعتاد عليه، فالذي سينضح به توجيهه ومشورته هو ما عنده. ولهذا الخبيث أو الذي عنده أغراض خبيثة ما يستشار، وإنما يستشار أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الذين يوجهونه الوجهة الحسنة ويدلونه على المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده